فما ذل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك ما استقى عشدها والكل يسعى للتزامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى في الهجرة وتغيير مجرى التاريخ. كنا توقفنا في اللقاء السابق عند القسم الثالث من أقسام كلامنا عن الهجرة، إذ قسمنا الكلام عن الهجرة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كان في مكة، والقسم الثاني كان في الطريق بين مكة والمدينة، والقسم الثالث كان في المدينة. ورأينا كيف وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكيف استقبل في المدينة، وأنه أقام في قباء بضعة أيام ثم ذهب إلى المدينة. وفي المدينة كما رأينا أقام في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حتى تم بناء المسجد. ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأه في المدينة هو بناء المسجد، ليدل ذلك على أهمية المسجد في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في قباء بنى المسجد، ولما جاء إلى المدينة فإن أول أعماله في المدينة كانت هي بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يشارك الصحابة في بناء المسجد ويحمل معهم الطوب والنخيل لبناء المسجد، ويرتجز معهم كما يرتجزون الشعر أثناء البناء. هذا رأيناه في المرة السابقة. بالنسبة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يصار سؤال ونعرج عليه سريعا. هذا السؤال هو: لماذا دفن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر الصحابة رضي الله عنهم من اتخاذ المساجد على القبور؟ فهل خالف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما خالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة نهى عن اتخاذ المساجد على المقابر، من ذلك حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح مسلم، من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمسة أيام يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا على القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ودعا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي يرجع إليه الناس ويجعلونه عيدا ويحتفلون عند قبره عليه الصلاة والسلام. واستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ما حكاية أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في مسجده؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل لم يدفن في مسجده، وإنما لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة أخذوا ينظرون أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما أوصى أن يدفن في مكان ما، فاختلفوا أيدفن النبي عليه الصلاة والسلام في البقيع أم أين يدفن صلى الله عليه وسلم؟ وكان أبو بكر رضي الله عنه عنده خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر الحديث عند الترمذي وغيره، قال سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ما نسيته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قبض الله نبيا إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه. خلاص رفع النزاع بين الصحابة، فقد بين أبو بكر رضي الله عنه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض نبيا فإنه يدفن في المكان الذي توفي فيه النبي. النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم توفي في حجرة أم المؤمنين عائشة. المسجد بني للنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر حجرتان للسيدة سودة رضي الله عنها ولأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي سيتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. فبني المسجد وبني بجواره حجرتان، وكانت حجرة أم المؤمنين عائشة بابها يدخل منه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد. إذا دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة، لم يدفن في مسجده صلى الله عليه وسلم. فلما ازدادت المدينة وازداد عدد المسلمين، فعمر رضي الله عنه وسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فأبقاه على ما هو عليه من البناء بالطوب اللبن والأعمدة من النخيل، وجزء منه مسقوف وهي الصفة. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فوسع أيضا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ووسعه توسعة كبيرة وأدخل فيه الحجارة رضي الله عنهم. كانوا يوسعون توسعة عمر أو توسعة عثمان رضي الله عنهما، كانوا يوسعون المسجد من جميع أضلاعه إلا المكان أو الضلع الذي فيه حجرات أمهات المؤمنين. لكن بعد ذلك في آخر القرن الأول الهجري تقريبا، فإن الوليد ابن عبد الملك أراد أن يوسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى عمر بن عبد العزيز وكان واليا على المدينة أن وسع المسجد وأدخل حجرات أمهات المؤمنين في التوسعة. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جمع العلماء وعلماء التابعين وشاورهم ماذا يفعل، وقد صدر له أمر بأن يدخل حجرة أم المؤمنين عائشة وغيرها من حجرات أمهات المؤمنين، وبالتالي سيدخل قبر النبي عليه الصلاة والسلام في داخل مسجده. فأخذ يسوف عمر بن عبد العزيز، وتكلم سعيد بن المسيب وغيره وأنكروا ذلك. فلما رأى الوليد أن عمر قد تباطأ وتأخر، فأرسل إليه إن لم تدخل حجرات أمهات المؤمنين سأرسل أنا من يدخل حجرات أمهات المؤمنين. فكان لابد، لكن لجوا إلى طريقة أو إلى حيلة أن يجعلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وحجرات أم المؤمنين عائشة لا تكون في قبلة المصلين وبقي الأمر على ما هو عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده لأنه نهى عن دفن أي أحد، والحديث الذي سمعناه حديث جندب رضي الله عنه في المساجد. لكن ما حدث هو ما استمعنا إليه، أن حجرات أمهات المؤمنين في عهد الوليد بن عبد الملك تم إدخال هذه الحجرات إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما بني المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس مع أصحابه يبحث كيف يجمع الناس، والمدينة مترامية الأطراف، كيف يجمع الناس لصلاة الجماعة. فشاور الصحابة كما في حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، فشاور الصحابة رضي الله عنهم كيف نجمع الناس لصلاة الجماعة. فاقترح بعضهم أن ترفع راية على مكان مرتفع، فإذا ما رأى الناس الراية فيخبر بعضهم بعضا يأتون إلى المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أعجبه ذلك، فاقترح بعضهم أن يستخدم البوق وهو الشبور لليهود الذي تستخدمه اليهود، فينفخ في هذا البوق فيعرف الناس أن هذا هو موعد الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعجبه ذلك وقال هذا من أمر اليهود. فاقترح آخر أن يدق بناقوس بجرس يدق به فيعرف موعد الصلاة، فلم يعجبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال هذا من أمر النصارى. وانتهى الاجتماع هذا التشاوري وما وصلوا إلى شيء في هذا. عبد الله بن زيد رضي الله عنه أهمه هذا الأمر، فذهب إلى بيته وبينما هو نائم إذ رأى رجلا يحمل ناقوسا، فقال له اعطني هذا الناقوس أو بكم تبع هذا الناقوس؟ قال لماذا؟ قال من أجل أن نجمع الناس للصلاة. قال ألا أعلمك أفضل من ذلك؟ فعلمه صيغة الأذان كاملة وصيغة الإقامة كاملة. فلما أصبح غدا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني رأيت كذا وكذا، وأخبره بما رأى وأنه رأى الأذان بكلماته التي نحن عليها الآن، ورأى الإقامة بكلماتها التي نحن عليها الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه رؤيا حق، فعلمه لبلال فهو أندى صوتا منك، فعلمه وهو يؤذن. بالفعل وقف عبد الله بن زيد بجوار بلال يلقنه ما رآه في رؤيا، وبلال رضي الله عنه يرفع صوته لأول مرة بالآذان. عمر رضي الله عنه كان في بيته فسمع صوت بلال رضي الله عنه وهو يؤذن، فخرج سريعا من بيته وهو يرتدي ملابسه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله والله إني رأيت ذلك في منامي، في رؤيا رآه أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله، حمد الله سبحانه وتعالى أن توطأت الرؤى على الآذان وشرع الآذان. ولو أننا تخيلنا أنه نجمع بنار أو براية أو ببوق أو بناقوس، فالأذان هو بين وأظهر استقلالية وشخصية هذه الأمة، وهو علامة ظاهرة وواضحة على الإسلام وعلى الصلاة وعلى إسلام الدول، الأذان الذي يرفع 5 مرات في كل يوم وليلة. يبقى إذن دي كانت مسألة المسجد ومسألة الأذان. استتب الأمر الآن، فبلال رضي الله عنه في كل وقت من أوقات الصلاة يصعد على مكان مرتفع وينادي بالصلاة، يبقى المسجد والأذان. أيضا كانت هناك أخبار أو أحداث سعيدة في المدينة. من هذه الأحداث السعيدة أن أسماء رضي الله عنها ابنة أبي بكر رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين من حديثها، وضعت أول مولود في المدينة وهو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، إذ أنها خرجت مهاجرة من مكة وهي متمة، أي كانت في شهرها الأخير، فأنجبت وضعت عبد الله في قباء وجاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسك تمرة وصلى الله عليه وسلم حنك بها مضغها وحنك بها عبد الله ابن الزبير ودعا له بالبركة، فكان أول ما استطعمه أو جاء في جوف عبد الله هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما. من الأحداث السعيدة أيضا دخول النبي عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين عائشة في شوال. نبي أيضا من حديثها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها تزوجها عقدا في 6 من عمرها ودخل بها في شوال في 9 من عمرها ومات عنها وهي في 18 من عمرها. والبعض يتكلم في صغر سن أم المؤمنين عائشة، ونقول إن الأحاديث التي وردت في سن زواج أم المؤمنين عائشة في أعلى درجات الصحة، إذ هي أحاديث متفق عليها، ولم يرويها واحد فقط وعروة، وإنما رواها خمسة غير عروة عن أم المؤمنين عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بها وهي في التاسعة من عمرها. الذي يحصل أو الذي يحدث، لماذا ينتقد بعضهم هذا؟ لأنهم يحكمون على المسألة من خلال واقعهم، فيقولون 9 سنوات، نعم الآن 9 سنوات لا تتزوج ولا شيء، ما زالت طفلة، لكن إذا أردت أن تحكم حكما صحيحا مجردا عن الانحياز وعن الهوى، فعليك أن تعود وترجع إلى سياق الزمان وإلى سياق المكان. هذه نظرية معروفة في نقد النصوص، موجودة عند الغرب وانتقلت إلينا، اسمها نظرية السياق. نظرية السياق معناها إيه؟ معناه إذا أن تنظر إلى الفعل أو إلى النص من خلال الزمان الذي قيل فيه ومن خلال المكان الذي كان فيه. فنحن لو أخذنا هذا وطبقناه على زواج أم المؤمنين عائشة في التاسعة، فننظر هل كانت أم المؤمنين عائشة في زواجها في التاسعة هي الوحيدة التي تزوجت في التاسعة من عمرها؟ لا، سنجد أن الأمر على خلاف ذلك. لم يكن هناك سجل مدني ولا يكتبون تواريخ الميلاد، وإنما كانت الفتاة إذا بلغت حاضت وصارت صالحة للزواج، وكانت الفتاة العربية تبلغ مبكرا وتحيض مبكرا وتصير صالحة للزواج مبكرا، وما زال هذا موجودا في البلاد الحارة إلى الآن. فكان أهل البنت ينظرون إليها، طالما صارت صالحة للزواج زوجوها بصرف النظر كم عمرها، هل هي في التاسعة، هل هي في العاشرة، هل هي في الحادية عشرة من عمرها، صارت صالحة للزواج. هكذا كانت أعرافهم، فلم تكن أم المؤمنين عائشة وحدها فقط هي التي تزوجت في التاسعة، بل إن الكثير، لو قلبت في كتب التراجم ستجد الكثير تزوجوا هم صغار، بل كان الرجال يتزوجون هم صغار. يعني لما تقرأ تجد أن عمرو بن العاص بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص 11 سنة فقط، يعني معناه أن عمرو بن العاص اتجوز وهو عنده كم سنة؟ اتجوز عنده 10 سنين، وأنجب ابنه، وكان الفارق بينهما حوالي 11 سنة. إذن هذا كان دأبهم، يتزوجون صغارا. فالذي ينظر الآن وينقض مسألة زواج أم المؤمنين عائشة في هذا السن الصغير، لأنه يحكم على الواقع الذي يعيش فيه، وهذا حكم خاطئ وليس بحكم علمي. ستقول فارق السن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا كان في أعراف العرب، ولو أنك أيضا قرأت في التراجم ستجد أن الكثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتزوجون الصغيرات، فما كان الآباء ينظرون إلى هذا؟ إن تكون المرأة أكبر من الرجل أو الرجل أكبر من المرأة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كفء لأي امرأة صغيرة أو كبيرة صلى الله عليه وسلم. يبقى من الأحداث السعيدة ما حدث من إنجاب أسماء أخت عائشة رضي الله عنها لكن من أبيها، وزواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة، أي إن الأفراح كانت من بيت أبي بكر رضي الله عنه، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واجه الصحابة، حديث أم من عائشة أيضا في الصحيحين، واجهوا في المدينة الحمى. المدينة كانت مشهورة أن من يأتي إليها من غير أهلها يصاب بالوباء، يصاب بالحمى. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قدمنا المدينة وهي وبيئة، أي فيها الوباء، فاشتكى أبو بكر وبلال، وهي أيضا اشتكت رضي الله عنها ومرضت بالحمى أيضا رضي الله عنه، فاشتكى أبو بكر وبلال، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أصحابه فإنه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وصححها وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها، أي الحمى، إلى الجحفة، أي إلى خارجها. واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت الحمى من المدينة بفضل الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى محور آخر، هذا المحور أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وجد أخلاطا من الناس، لم تكن المدينة أسلمت بكاملها، ولكن كان فيها اليهود بغدرهم ومكرهم ودسائسهم، وفيها عباد الأوثان على ما هم عليه، وفيها الأنصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعالى إلى المهاجرين والأنصار، أراد أن يوحد ما بين المهاجرين والأنصار بين عنصرين الأمة وقتها، هم المهاجرون والأنصار، فآخى بين المهاجرين والأنصار وبين كل صحابي من المهاجرين، جعل له أخا من الأنصار ويتوارثون فيما بينهم، وقد نسخ ذلك فيما بعد، حتى أن الأنصار لما النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره، فقالوا يا رسول الله نعطيهم نصف النخيل، يعني نصف النخيل بالكامل، يعطونهم نصف النخيل، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام فقال بل يكفوننا المؤونة، أي يعملون في الزراعة والسقيا، ونعطيهم نصف التمر. ومن ذلك ما ورد عن أنس أيضا في الصحيحين كمثال للمؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار، أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى ما بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد ابن الربيع رضي الله عنه، وسعد رضي الله عنه قال أراد أن يقتسم معه أهله، انظر إلى إحدى زوجتي فأطلقها وتعتد ثم تزوجها وأقتسم معك نصف مالي، فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك وفي مالك، دلني على السوق، وخرج عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه إلى السوق وتاجر، وصار من أسرياء الصحابة رضي الله عنه. يبقى هذا كان بالنسبة للمهاجرين والأنصار، لكن عندنا اليهود وعندنا الكفار. اليهود طبائعهم لا تتغير، يعني قول كده صورة طبق الأصل، ما كان في الزمان الأول هو في هذا الزمان، صورة طبق الأصل، اليهود لا يتغيرون ولا يتبدلون. فاليهود بالطبع واجهوا النبي عليه الصلاة والسلام بالصد عن دعوته، لكن في عالمهم وحبرهم ومن أكابر علمائهم وهو عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، من أكابر علماء اليهود حبرهم ومن أكابر علمائهم كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح، فإنه يقول إن عبد الله ابن سلام لما علم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فإنه جاء إليه يريد أن يتثبت عن أنه نبي أم لا، وعنده خبر، وقلنا هو من أكبر علماء اليهود ومن أكبر أحبارهم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أسئلة، فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فقال ما أول علامات الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، وكيف ينزع الولد في الشبه إلى أبيه أو إلى أمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بهن جبريل آنفا، أي إن الذي أخبره هو جبريل عليه السلام، فقال أما أول علامات الساعة فنار تحشر الناس إلى أرض المحشر، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، زيادة كبد حوت، ليس الكبد وإنما هو جزء صغير ملحق بكبد الحوت، فالله سبحانه وتعالى هذا هو أول طعام يجعله أول طعام يأكله أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم أمين. فزيادة كبد الحوت هذه هو أول طعام يأكله أهل الجنة، ومن البديهية أن هذا الأمر لا يعرف إلا عن طريق الوحي، عن طريق الوحي، لأن هذا أمر غيبي وأمر مستقبلي. أما كيف ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إلى أمه. فعبد الله بن سلام يعني أشهد أنك نبي، لأنه هذه الأسئلة لا يعرفها إلا نبي، وكان صادقا مع نفسه. عبد الله بن سلام كان صادقا مع نفسه، فلما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأعلن إسلامه. إلا أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن اليهود إذا علمت أو إذا علموا أني قد أسلمت بهتوني، فلا تخبرهم أني قد أسلمت واسألهم عني، ليبين مكانته عند اليهود. وبالفعل لما جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام سألهم عن عبد الله بن سلام، ما شأنه فيكم؟ فقالوا عالمنا وابن عالمنا، وحبرنا وابن حبرنا، وخيرنا وابن خيرنا، وأفضلنا وابن أفضلنا. أخذوا يمدحون فيه. فأخذ النبي يكرر عليه الصلاة والسلام وهم يقولون هذه الشهادة ذاتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن أسلم؟ أرأيتم إن أسلم؟ قالوا معاذ الله أن يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يكرر أرأيتم إن أسلم، وهم يقولون معاذ الله أن يسلم. والنبي يكررها، فنادى على عبد الله بن سلام فخرج عليهم، فلما رأوه أعلن إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوقعوا فيه في الحال وهدموا كلامهم ونقضوا في الحال، لا خجل ولا حياء ولا تعقل، فقالوا في نفس المجلس شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا، في ذات المجلس بعد أن قالوا هو عالمنا الكبير، في ذات المجلس فإنهم قالوا إنه شرنا وابن شرنا. واستمر اليهود على المكر والدسائس للنبي عليه الصلاة والسلام. نأتي لمسألة الوثيقة التي بين النبي عليه الصلاة والسلام، عقدها النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين اليهود. هذه الوثيقة المشتهرة في كتب السيرة وكتب التواريخ أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد معاهدة بينه وبين المهاجرين والأنصار وبين اليهود. الحقيقة أن أسانيد هذه الوثيقة ما صح إسناد واحد منه بتمامها، بالوثيقة بتمامها الموجودة في كتب التواريخ والمغازي والسير، بتمامها ما صح إسناد واحد لها، لكن هناك بعض أجزاء منها موجودة في الصحيحين لكن ليس بتمامها، بعض أجزاء موجودة في الصحيحين. لكن علماء النقد التاريخي والنظر إلى السياق كما قلنا نظروا إلى طريقة كتابة الوثيقة، فوجدوا أن طريقة كتابة الوثيقة تناسب عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها متشابهة مع ما أرسله رسائل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وإلى الأمراء، وليس فيها مدح ولا ذم. يعني إيه ليس فيها مدح ولا ذم؟ دي مهمة، لأنه لما يكتب التاريخ فإن من يكون متحيزا في الزمن الذي يكتب فيه فإنه يذم من كان سابقا عليه ويمدح من كان في عصره، وده موجود في كتب التاريخ بكثرة. لذا فإن الناظر إلى كتب التاريخ ينظر وأين كتبت هذه، متى كتبت هذه الكتب، والزمن الذي كتبت فيه هذه الكتب. وكما قلنا هذه مدرسة موجودة، مدرسة النقد، لكن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا ما ليس عند أمة سوانا، وهي الجرح والتعديل والنقد الحديثي، والنقد الحديثي، وهذا ليس موجودا إلا في أمتنا، وهذا موضع فخرنا كما قال غير واحد من المستشرقين، الجرح والتعديل ونحن أمة الإسناد. فهذه الوثيقة كما سمعنا، الكفار ولم يكن قد نافق المنافقون بعد، ولكن كان الكفار عبدة الأوثان. عبد الله ابن أبي ابن سلول كان زعيم الكافرين قبل أن يسلم تقيا ويكون هو رأس المنافقين، فكان في أول الأمر قبل بدر على ما هو عليه. النبي عليه الصلاة والسلام مرض سعد بن عبادة رضي الله عنه، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، وأردف خلفه أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. فلما كان في الطريق وكان النبي عليه الصلاة والسلام يركب حمارا ويردف أسامة خلفه، ففي الطريق مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين ومن الكافرين عبدة الأوثان ومن اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى عليهم وسلم عليه الصلاة والسلام، فخمر عبد الله بن أبي ابن سلول أنفه، يعني غطى أنفه كذا من غبار الحمار، فغطى أنفه وقال غبرت علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اهتم لهذا ونزل إليهم وتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام. احنا قلنا مسلمون وكفار ويهود، ودعاهم الإسلام وتلا عليهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. فعبد الله ابن أبي بن سلول زعيم ورأس كبير، فهو الذي تكلم وقال يا هذا أو أيها المرء، إنما تقوله طيب إن كان حقا، لكن لا تغشنا في مجالسنا، كن ارجع إلى رحلك، إلى بيتك يعني، إلى رحلك. فمن أراد أن يأتي إليك ويستمع فليأتي إليك ويستمع، لا تؤذنا في مجالسنا. بكبر بقى وبغطراسة كده أمام الناس، وهو كان رأسا. فقام عبد الله بن رواحة وكان في المجلس فرد عليه، وقام المسلمون من جانب والكافرون من جانب، وأخذوا يتصاورون فيما بينهم، يعني يتسبون ويتكلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يهدئ منهم ويسكن منهم صلى الله عليه وسلم حتى سكنوا، ثم ذهب إلى سعد بن عبادة ليعودوا. فلما دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا سعد، أرأيت أبا الحباب، يعني شوف حتى يناديه بكنيته، أرأيت أبا الحباب، يقصد عبد الله ابن أبي ابن سلول، أرأيت أبا الحباب؟ وقص عليه ما حدث منه ومن كلامه. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله اصفح عنه، اعف عنه واصفح، اعف عنه واصفح، والله يا رسول الله إنه يعني لولا أن الله جاءك بالحق وجئت إلى المدينة هنا بالحق أو كلاما من هذا القبيل، لولا ذلك وأنني هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لكانت هذه البحيرة وهذه البحر يعني المدينة تكاد أن تجهز العصابة التاج يعني لعبد الله بن أبي بن سلول ليكون هو الملك. يبقى لأول مرة الأوس والخزرج يتفقون على رجل واحد يجعلونه ملكا عليهم، وهو أبي عبد الله بن أبي ابن سلول. فقال سعد بن عبادة فشرق بها، يعني حسدك يا رسول الله، فعف عنه واصفح. والنبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه وصفح، وظل عبد الله ابن أبي ابن سلول على حسده للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا الكبر وعلى هذا الغباء، لكنه لما رأى أن التيار في صالح المسلمين فإنه أسلم تقي، يعني أظهر إسلامه وأخفى كفره في داخله. وكم من مرة حاول أن يؤذي فيها النبي عليه الصلاة والسلام بممالأة اليهود، ومات بها وهو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. يبقى هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود وكما رأينا ومع المهاجرين والأنصار ومع اليهود والمهاجرين والأنصار ومع الكفار واستتب الأمر في المدينة، وقامت دولة الإسلام في المدينة، وكما ذكرت هذا هو العنوان الهجرة وتغيير مجرى التاريخ. فاستتبت الدولة الإسلامية وبدأ الدولة الإسلامية في الظهور، وستأتي الأحداث بعد ذلك التي سنتوقف عندها إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من الكلام عن الهجرة وتغيير مجرى التاريخ كيوم من أعظم وأهم أيام الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم ننتقل إلى يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك ما استقاعد لها، والكل يسعى للاستدامة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أو